السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى طالما أكد عليها القرآن الكريم وحمل همها الأنبياء والمرسلين، وطالما أوصى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذها الموالين عنوانا لولائهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتجسيدا لصدق ثباتهم على هذا الطريق. حديث التقوى بين يدي ذكرى ولادة سيد المتقين له أكثر من حلاوة، لا سيما وأننا في يوم غد في الوقت الذي سنحتفل فيه بولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لا بد وأن نضع أمامنا ما المطلوب من هذه الاحتفالات، ولا بد من أن نفكر ب حقيقة ما يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من الاهتمام بأمرهم وإحيائه من خلال هذه البوابات، بوابات الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. غدا سوف تمتلئ القلوب بالكثير من الأهازيج، فضلا عما ستصدح به الألسن من كثير من مما يمكن للمرء أن يعبر به عن عميق فرحته بهذا المولود المبارك، وعن عميق عشقه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وغدا يفترض أن تتزين كل الأماكن التي لها علق بأمير المؤمنين، ولكن يبقى السؤال المركزي: أي فرح سيدخل في قلب أمير المؤمنين غدا؟ وإذا ما كانت مثل هذه المناسبات تقدم رضا مسبقا من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إلا أن ما بين رضا ورضا وحب وحب ثمة أسبقية، هناك محبوب وهناك أحب من هذا المحبوب، وهناك مهم وهناك أهم، وهناك مطلوب وهناك ما هو أكثر مطلوبية من هذه الأمور. في الوقت الذي أؤكد فيه أن الإنسان بكل ما يستطيع عليه أن يبذل، وعلينا أن لا نكون سيوفا مسلطة على قلوب وأفكار الناس لكي نمنع هذه القلوب من أن تعبر عن فرحتها وعن عشقها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طالما أن ذلك يدخل في دائرة عدم حرمة هذه الممارسات وتلك الشعائر. إلا أنني أيضا أؤكد على أن من المعيب بالمؤمن الذي خرج من دائرة عوام الناس إلى دائرة التفقه والتبصر، من المعيب عليه جدا أن يكتفي بمجرد الاحتفال. لا بد من أن يعقد احتفالا بقلبه، لا بد من أن يحتفل بفكره، لا بد من أن يحتفل بسلوكه بأمير المؤمنين، وعليه أن يتساءل: أين أنا من أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعطاني كل ما لديه، ولكن ماذا أعطيت أنا لأمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين ضحى بأولاده وضحى بنفسه وضحى بكل شيء من أجلك أنت، ومن أجل هذه العقيدة التي تحمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حينما قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أواخر أيام حياة الرسول حينما رآه يبكي، قال له: إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعدي. وكنا نحسب أن هذه الضغائن ستبقى وليدة تلك الأعصر، ولكن ما كنا لنحسب أن ضغائن السقيفة لا زالت تفعل لحد اليوم، وأن ضغائن الأمس لا زال الكثير من هؤلاء النواصب يعمل على إثارة البغضاء في وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لكنه عفوا لم يتخلى عن مبدئه، ولم يتأثر بكل الضغوط التي سلطت عليه، وبقي كما عهدناه في أول لحظة مما عرفنا، كان أول الناس إيمانا، ولكنه حينما ختم حياته كان أعظمهم عرفانا. هذه الصورة التي تتراءى لنا من قوله: فزت ورب الكعبة، وهو ينتقل إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، يجب أن تعطينا صورة نتساءل أمامها. هذه الصورة العظيمة التي لا يمكن لأحد أن يصل إلى مدى عظمتها وأن يتحدث بكل ما فيها من محتوى. في قبال ذلك علينا أن نتساءل: أين نحن من أمير المؤمنين؟ هل وفينا حقا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هل وصلنا إلى الدرجة التي نرقى فيها إلى أن نسمى شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أن المرء يحتاج إلى الكثير من التأمل في سلوكه وفي فكره وفي قلبه وفي مشاعره لكي يطمئن إما كان هذا السلوك قد كان، أو هذا الفكر كان مرضيا عند أمير المؤمنين أو لم يكن مرضيا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى سيرة صحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان الأمير معهم يحدث رشيد الهجري ويحدث عمرو بن الحمق ويحدث كميل بن زياد ويحدث ميثم التمار، يحدثهم بما سيجري عليهم، وكانوا فيما تحدث عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما حدثهم بأنكم ستلقون من البلاء ما ستلقونه، حدثهم بالتفاصيل حتى كان رشيد الهجري يتفقد رأسه متى يكون أول رأس تحمل في الإسلام، وكان ميثم التمار يتفقد الجذع الذي يصلب عليها ويتعاهد هذا الجذع يوميا بالصلاة ركعتين أمام محل مقتله. كان الهم الكبير لدى هؤلاء الأصحاب حينما حدثهم بأنكم ستقتلون بهذه الطريقة وستلقون من اللعنة بهذه الشاكلة، كان السؤال المركزي في أذهانهم: أفي سلامة من ديننا؟ هذا الذي سيجري هل هو في سلامة من ديننا؟ حينما كان يقول لهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم بلى إن ذلك في سلامة من دينكم، كانت قلوبهم تفرح قبل أن يفرح الوجه الباسم الذي كانوا يتلقون فيه مثل هذه الأخبار، وكانوا يستهزئون بالموت بالطريقة التي وجدنا فيها ميثم التمار يقول له اللعين زياد ابن أبيه: كيف حدثك صاحبك بأني سأقتلك؟ شلون حدثك بيا طريقة؟ قال لي حبيبي أمير المؤمنين. هاي كلمة حبيبي أمير المؤمنين ممثل ما أنا وأنت تقول، هذه الكلمة من أعظم كلمات الحق التي تطلق في وجه الباطل في قصر الطغيان. قال له: قال حبيبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنك ستقتلني بالطريقة الفلانية، ستصلبني وستقطع يدي ورجلي وستقطع لساني. قال له: والله لأكذبن صاحبك. نادى على جلاده وقال له: خذه واصلبه ولكن لا تقطع رجليه ولا تقطع لسانه ويديه. ميثم المصلوب، ميثم الذي وضع نفسه بين يدي القتل والجلاد الذي كان فيه من القسوة ما يكفي أن يقال أنه جلاد زياد ابن أبيه، راح يحدث الناس عن فضائل أمير المؤمنين، راح يحدثهم ويطلق لسانه بالحديث عن ذلك، وهو يرسل لنا رسالة بأن المرء في أي لحظة وفي أي ظرف هو مكلف شرعا وعليه أن لا ينسى التكليف. في مثل هذا الظرف القاسي الذي عاشه ميثم لم يتخلى عن تكليفه، وجد أن الساحة الاجتماعية حينما فتحت له وإن من خلال كونه مصلوبا أمام الناس إلا أنه كان يجد في ذلك فرصة لكي يطلق الحق الذي تعلمه من أمير المؤمنين، ولكي يثبت أن أصحاب الأمير يبقون أقوى من كل طغيان وأثبت من كل الجبال، بل إنهم لأولئكم الذين تتهاوى الجبال أمام عزتهم وكرامتهم.
عندئذ راح يتحدث وانقلبت الكوفة المشتاقة لمثل هذا الحديث. هذا الحديث ربما يقول القائل ما نفع أن يقال لأناس بفضائل أمير المؤمنين أو بخصائصه في وقت هم يعرفون هذا الحديث، ولكن حينما يتسلط الخوف على أناس وعلى مجتمع ويأتي مثل ميثم التمار لكي يمزق جدار الخوف ولكي يمزق كل الهالة التي حاول زياد ابن أبيه أن يحيط سلطانه وأن يطبق بهذه الهالة، هالة القمع والإرهاب على هؤلاء الناس، يأتي مثل هذا الصحابي الجليل لكي يمزق جدران الخوف ولكي يمزق ستر القمع والطغيان. عندئذ يمكن أن تحصل ثورة، يمكن أن يتزعزع هذا البناء الذي بناه، ويمكن أن يؤسس ذلك لأكثر من حركة تمرد ولأكثر من حركة مجابهة ومواجهة للظلم والطغيان. عندئذ ذهب واعظ السلاطين عمرو بن حريث راكضا إلى زياد ابن أبيه وقال له: ويحك، إن كنت تريد الكوفة فاقتل ميثم التمار، اقطع لسانه. وبالفعل ذهب وقطع لسانه وتحقق. عندئذ حينما جاءوا ليقطعوا لسانه تبسم ميثم بعد أن قطعوا يديه ورجليه وكان ينزف، ولكنه تبسم وقال: صلى الله عليك يا أمير. مثل هذا الثبات في المواقف هو الذي يجب أن ننشده، وهو الذي يجب أن نتحراه في شخصياتنا، لأننا نمر بمثل ما مر به أصحاب أمير المؤمنين. الضغائن على كثرتها، بل ربما لم تصل في مداها وفي كمها وفي طبيعة التجييش من أجل إثارتها ما وصلت إليه في أي عصر من العصور. وبحمد الله لا زال هناك من يفكر، ولا زال هناك من يحاول أن يخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أفي سلامة من ديننا؟ هذه المواقف التي نتخذها ونتحمل كل حالات العنة والطغيان والإرهاب والتقتيل والتشريد والتشتيت وما إلى ذلك، لا زال فينا من يفكر وهو مضضع الجسد: أرضيت يا أمير المؤمنين؟ ولا زال فينا من يفكر ويخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنك حينما ناديت الأصحاب بأن يأتوك وينصروك حينما هوجم بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وكان هؤلاء الأصحاب قلة، كان يفكر: هل أننا أوفينا العهد بفاطمة الزهراء؟ وهل أننا أوفينا العهد بأمير المؤمنين؟ إذن وهذا أمر يجب أن نفكر به بشكل جدي، ما بين موقف وآخر يمكن أن يضيع الإنسان. كثير من الأصحاب كانوا يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين، ولكن حينما هيمنت غيوم الظلم تراجع الكثيرون، بل حتى قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو واصف هذه الحالة بأنه لم يتبقى من أهل الإيمان إلا ثلاثة، وكاد عمار أن يحيص حيصة كادت تؤدي به إلى النار. إحنا لنطمئن لأنفسنا،
من هم هذول الثلاثة؟ وانظر إلى التاريخ ايش قد بيه صحابة، ايش قد بيه أسماء كبيرة، سلمان والمقداد وأبو ذر، ذول الثلاثة، وعمار ابن ياسر. فتدري ايش قد بعد أكو من أصحاب أمير المؤمنين، من كبار أصحاب أمير المؤمنين، ايش قد كانوا موجودين؟ ليش ذول ما وصفوا بهذا الوصف؟ هنا تعال اسأل نفسك، قل هذا الحشد الكبير ممن يدعي الولاء لأمير المؤمنين كم سيثبت حينما تأتي الهزائز؟ والهزائز قد تأتي ليست بالضرورة تعادي أمير المؤمنين، وإنما تعادي نهج أمير المؤمنين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب كثير النوى وحمزة البربري وأمثال هؤلاء، يخاطبهم، وهؤلاء كانوا يؤمنون بحق أمير المؤمنين، يفضلون أمير المؤمنين، ولكنهم كانت لديهم انحرافات. قال لهم: شرقوا وغربوا لن تصلوا إلى الهدى. احنا يجوز بعضنا لا يعادي أمير المؤمنين، ولكن قد يتصرف بطريقة يقتل نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وقد يصل به الجهل المركب إلى أنه حينما يريد أن يقتل نهج أمير المؤمنين يعتقد أن هذا هو الإيمان وأن هذا هو التدين. الصورة اللي ضربت عبر عصابة جند السماء، هؤلاء لم يتحدثوا ببغضاء أمير المؤمنين، بل حملوا واحدة من الأحلام الكبرى كشعار لهم، ولكن ما الذي حصل؟ ما الذي أرادوه؟ وهذولا مجموعة من مجاميع كثيرة موجودة، قسم منها ظهر وقسم منها لا زال ينتظر، ولربما يظهر في أي وقت من الأوقات. لذلك علينا أن نتحرى الدقة في البوابات التي تدخلنا إلى حق أمير المؤمنين تحديدا، طالما وأننا أمثال صور مؤلمة جدا حينما نرى ذلك الرجل الذي وقف في بيت فاطمة الزهراء يدافع عن أمير المؤمنين وعن فاطمة الزهراء، وإذا به يقف يحشد الجيوش ضد أمير المؤمنين في حرب الجمل. وأمثال هؤلاء كثرة، أمثال هؤلاء فيهم من الأعداد التي يجب أن نخاف منها، لأننا قد نكون والعياذ بالله تساء عاقبتنا وبالنتيجة نسقط. وتدرون هذه الدنيا بما أردنا فيها من الغدر، واقعا بعد واحد ما تسوى أنه يجي يحافظ على هذه الدنيا وما يفوز بالآخرة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطبنا بقوله إنه لا ثمن لأجسادكم إلا الجنة، الجسد فقط، هذا الجسد ماكو ثمن إلا الجنة. في مقابل السيد إلى الروح وإلى المعاني والمحتويات وما إلى ذلك، هذا أمر أكبر بكثير من الجسد، لكن هذا الجسد البالي ما إلى ثمن إلا الجنة، فما بالك بالأشياء الأخرى. وإحنا بحمد الله الأبواب مفتحة إلينا، لكن ما نحتاجه إلى قليل من الثبات وإلى كثير من الرؤية المتبصرة والواعية والقلب الواعي والأذن الواعية حتى نستطيع أن نمضي إلى آخر الطريق. وإلا الرايات كثيرة وبوابات تدعي أنها تنتسب لأمير المؤمنين أكثر من ما نتصور، ولكن البوابات التي تدخلنا فعلا إلى بوابة أمير المؤمنين محدودة جدا جدا. وسبق لي أن أشرت بأنه لا بوابة أسلم ولا أدق ولا أضمن من بوابة مرجعية الهدى ومن بوابة
الالتزام بخط المرجعية، هذا الخط الذي لم يخوننا في أي فترة من فترات الظلم والطغيان فضلا عن فترات السلم والهناء، هذا الخط الذي أثبت أنه الحصن الواقي أمام كل حالات الانحراف، هذا الخط الذي أثبت أنه الأنزه في هذا الوجود وأنه الأنظف في هذا الوجود وأنه الأسلم في هذا الوجود، لا نحتاج إلا إلى أن نستمع إلى هذا الخط فيما يقول افعل ولا تفعل، عندئذ سنضمن الدخول إلى البوابة السليمة لأمير المؤمنين، طالما أن ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف قال لنا بأن هذه البوابة بوابة المرجعية هي حجة الله، هي حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. طالما هو قال لنا اتبعوا هذا الطريق، إذا لا نبالي شرقت الدنيا أو غربت، لا نبالي إلا أن نتجه إلى هذا الطريق. وعنوان ذلك ما سبق لي أن أشرت إليه مرارا وتكرارا باعتبار أن رايات كثيرة أيضا تتحدث عن المرجعية وأسماء كثيرة تدعي الانتساب إلى المرجعية، لا يوجد لدينا إلا أن يمم الطرف صوب المرجعية، من يحود عنها كائنا من كان اسمه،